الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صل اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم هو اتفاق جميع العلماء في عصر كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. كان الكلام في حجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. قلنا كثير من العلماء قال بحجيته باعتبار أنه فرد من أفراد الخبر العادل، فما دل من دليل على حجية الخبر العادل يكون دالا على حجية الخبر المنقول الإجماع المنقول بالخبر الواحد. الشيخ الأنصاري قال هذه الملازمة غير مقبولة بين حجية الخبر العادل وحجية الإجماع المنقول بالخبر الواحد. وإذا أردنا أن نعرف لماذا هذه الملازمة غير تامة إنما نثبت ذلك من خلال أمرين. الأمر الأول كان بمثابة الكبرى، قال بأن عندما نراجع الأدلة التي تدل على حجية الخبر العادل إنما هي تدل على حجية الإخبار عن حس فقط، وأما الإخبار عن حدس فهي غير مشمولة لتلك الأدلة. هذا بمثابة الكبرى كانت. الأمر الثاني يريد أن يثبت لنا صغروياً بأن الإجماع إنما هو نقل رأي المعصوم لا حسا وإنما حدسا. يعني الأمر الثاني يكون بمثابة الصغرى لتلك الكبرى التي أثبتها في الأمر الأول. في الأمر الأول وكأنه قال بأن أدلة حجية الخبر العادل لا تشمل الإجماع المنقول بالخبر الواحد لأنها مختصة بالإخبار عن حس. الأمر الثاني بمثابة الصغرى لتلك الكبرى بأن الإجماع يريد أن يفهمنا بأن الإجماع هو استكشاف قول المعصوم عن حدس وليس حسا، لأنه إما عن بقاعدة اللطف وإما بالتقرير وإما بالعادة. نعم، على كل حال هو استكشاف لقول المعصوم ليس عن حس وإنما حدسا، فالنتيجة سوف تكون ماذا؟ أنه أدلة حجية الخبر العادل لا تشمل الإجماع المنقول بالخبر الواحد، أصلا خارج عنه ماذا؟ تخصصا لا تخصيصا. واضح؟ فلذا يتكلم عن الإجماع، يقول بأن الإجماع وإن كان أصله للعامة لأنه الواقع من ابتدع الإجماع هم العامة، وكما يقول السيد المرتضى أنه عرضوه علينا فقبلناه. نعم، ولكن قبلناه بشروط لنكتة، وإلا نفس الإجماع والاتفاق لا موضوعية له أبدا. هم يقولون بأنه لا، الإجماع استقلالا له موضوعية لأنه لا تجتمع أمتي مثلا على الخطأ، وعن طريق هذا الإجماع المشؤوم أثبتوا خلافة أبي بكر بأنه اتفق. طبعا أولا قالوا الأمة، بعدين قالوا مو كل الأمة كانوا بالسقيفة، قالوا أهل الحل والعقد، قالوا مو كل أهل الحل والعقد كانوا موجودين، حصروه بالمدينة إلى أن حصروه من كان حاضرا في السقيفة. نعم، اتفقوا على خلافة أبي بكر. زين، بالنتيجة بعد الإشكالات التي أوردوها على إجماعهم أنه استقر رأيهم أنه إجماع العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى أمر ديني. زين، هذا التعريف من قبل العامة أيضا قد عرف من قبل علمائنا أيضا، اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر واحد لا في جميع العصور، وهو التعريف الذي نجده في كثير من كتبنا ومن جميع علمائنا. في بعضهم يقولون اتفاق مثلا العلماء الكاشف عن قول المعصوم، يصرحون بذلك، والبعض لا يصرح بذلك، ولكن عدم تصريحهم ليس نكرانا لهذه الحقيقة، يعني عدم التصريح من باب المفروغية، وإلا الإجماع لوحده هذا أمر مسلم عندنا، اتفاق العلماء لوحده لا يدل على شيء ما لم يكن كاشفا عن قول المعصوم. زين، إذن اتفاق العلماء هذا أمر مسلم نستكشفه من مراجعة تعريفات الإجماع التي يذكرها المصنف. كيف في عصر واحد؟ تقولون بأنه في عصر واحد لأننا نجد كثيرا من الإجماعات التي تتحقق في زمان ويكون هناك مخالف في زمان سابق على ذلك الزمان، يقول مخالفة ذلك الشخص غير قادحة بتحقق الإجماع. لماذا؟ لأنه انقرض عصره، يعني الإجماع تحقق في عصر المتأخر، وهناك ماذا؟ هناك أحد العلماء كان مخالفا لهذا الحكم المجمع عليه، يقولون بأن مخالفة ذلك العالم في ذلك العصر لم تكن قادحة في ماذا؟ في حجية الإجماع في العصر الآخر، لأنه انقرض عصره. نفهم من هذا التعليل بأن اتفاق العلماء في عصر واحد كاف في حجية ذلك الإجماع إذا كان كاشفا عن قول المعصوم. واضح؟
نعم.
إذن اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر واحد. إذا عرفنا بأن الإجماع لوحده لا موضوعية له، الاتفاق الفقهاء مهما بلغ ما لم يكن كاشفا لا حجية له، فلذا نقول حجية الإجماع في الواقع دائرة مدار كشفه عن قول المعصوم. نعم، لذا في بعض الأحيان استكشف قول المعصوم من اتفاق عالمين من العلماء. نعم، إذا كنا نعلم بأنه ماذا؟ قول المعصوم أحد هذين القولين، أحد هذين قولي هذين العالمين، وقد يكون اتفاق 100 من العلماء ولكن نقطع أو نحتمل بأنه ماذا؟ لم يكن قول الإمام في ضمن هذه 100. إذن ماذا نفهم؟ نفهم بأن الإجماع المصطلح عند العامة بحد ذاته لا حجية له، وإنما حجيته هو ماذا؟ عن كشفه لقول المعصوم. إذن ليس كل إجماع مصطلح هو حجة عندنا، وليست كل حجة هو شنو؟ إجماع مصطلح. نعم، الطرفين قد يتحقق هذا الكشف من شخصين هو مو إجماع مصطلح فيكون حجة، وقد يتحقق الإجماع المصطلح وهو 100 من العلماء في عصر واحد مثلا، ولكن لأننا نقطع ونحتمل أنه
قول المعصوم ليس في ضمن هذه الأقوال فلم يكن حجة. واضح؟ إذن الحجية دائرة مدار ماذا؟ قول المعصوم. فقول المعصوم يستكشف تارة مع عدم تحقق الإجماع، وتارة يستكشف وتارة لا يستكشف حتى مع تحقق الإجماع المصطلح. مثل التواتر، التواتر يفيد العلم أم لا؟
نعم
صحيح. ولكن ليس كل ما يفيد العلم هو التواتر، قد نستفيد العلم من قول الإمام المعصوم من قول واحد لم يكن متواترا، ولكن يكون ماذا؟ مفيدا للقطع والعلم. هنا أيضا كذلك ليس بالضرورة كل حجة هو ماذا؟ هو إجماع. نعم إجماع مصطلح، قد لا يكون إجماع مصطلح ولكن يكون حجة، لأنه نعلم أو نحتمل بأن قول المعصوم فيهم. زين هسه نشوف لوين نقدر، ماكو فد شيء، هو كله بعنوان مقدمة. الأمر الثاني الأمر الثاني هو في مقابل الأمر الأول الذي أثبته بأن لإثبات عدم الملازمة بين حجية الخبر العادل وحجية الإجماع المنقول. الأول بحث عنه من حيث الكبرى، قال عندما نراجع إلى أدلة حجية الخبر سواء كان اتفاق العلماء وأصحاب الأئمة، أو الثاني الروايات، والثالث الآيات اللي من أجلاها ومن أقواها هي آية النبأ، كلها إنما تدل على ماذا؟ على حجية الإخبار الحسي فقط. الآن الأمر الثاني يريد أن يثبت لنا الأمر الآخر الذي يتم به الاستدلال، وهو ماذا؟ وهو أن الإجماع لم يكن إخبارا عن حس، وإنما هو إخبار عن حس، حتى تتم الصغرى والكبرى لاستنتاج عدم تحقق الملازمة بين حجية الخبر العادل وحجية الإجماع. الأمر الثاني أن الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له. لماذا هم الأصل له؟ لأنهم هم الذين ابتدعوا.
نعم
نعم، وهو الأصل لهم. ليش؟ لأن خلافتهم لا نص أكو ولا آية أكو لا رواية أكو. نعم، فماكو إلا هذا الإجماع بأنه أجمعت الأمة على خلافة أبي بكر. ما هو؟ هو اتفاق جميع العلماء في عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين من العامة والخاصة. قال في التهذيب: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التعابير أهل الحل والعقد أو علماء الأمة كلها تعابير متقاربة، يعني عبارة أخرى عن العلماء هو أهل الحل والعقد. طبعا أول الإجماع الذي ادعي هو إجماع الأمة مو علماء الأمة، ولكن إجماع الأمة أوجب لهم شنو؟ إشكالات كثيرة. أين هي الأمة التي أجمعت على خلافة أبي بكر؟ خصصوها إلى أن وصل ماذا؟ من أهل السقيفة، بس أهل السقيفة حتى تصير رجله، لأنه حتى أهل المدينة كلهم ما كانوا موجودين. فهسا إحنا الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صاحب غاية البادي شارح المبادئ الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة، بل تلميذ العلامة الظاهر: الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السلام هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يشتمل على قول المعصوم. انتهى. طبعا هذا تعريف التهذيب أو تعريف صاحب غاية البادي، مو أنه لا يشترطون، أو يعني تعريف التهذيب مو أنه ما يشترطون ماذا؟ الكشف عن قول المعصوم، ولكن هذا اعتبر مفروغا عنه لذا لم يذكر. وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص. ما هو الاتفاق الخاص؟ وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة، انتهى. شوف هنا صاحب المعالم ما يذكر عن اشتماله على قول المعصوم لأنه أمر واضح ومسلم، وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك، وهو اتفاق العلماء أو أهل الحل والعقد في عصر واحد في تعريف الإجماع وغيره، أي في غير تعريف الإجماع من المقامات، يعني في الكتب الأصولية عندما يتطرقون إلى الإجماع، وكذلك في الكتب الفقهية عندما يتطرقون لبحث يحتاج إلى دليل الإجماع، أيضا يبحثون عن حجية هذا الإجماع ومعنى هذا الإجماع، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف من قراط عصره. هذا كما تراهم، وكأنه جواب عن إشكال مقدر بأنه إلى هنا ثبت هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر، ولكن من أين أتيت أن يكون في عصر واحد؟ وكأنه أجاب: كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف من قراض عصره. يتحقق الاتفاق في عصر، في نفس العصر لم يوجد مخالف من العلماء، بل في العصر السابق لعصر الاتفاق يتحقق. يقولون بأن مخالفة هذا السابق لا تضر لانقراض عصره. زين، ماذا يفهم من هذا الاعتذار؟ أن اتفاق العلماء في عصر واحد كاف في الحجية. كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره. ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام عليه السلام، كانت الحجية دائرة مدار وجوده عليه السلام في كل جماعة هو أحدهم. إذن الحجية من هذه الناحية، وإلا الاتفاق بحد ذاته لا قيمة له ما لم يكن مشتملا على قول المعصوم. ولذا قال السيد المرتضى: إذا كانت علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم، أي في المجمعين، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في أقوالها فإجماعها حجة حتى وإن قلت. نعم، فإذا قلت أصلا إجماع مصطلح ما موجود، ولكن لأنه اشتمال على قول المعصوم موجود فيكون حجة، فإجماعها حجة. وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجويزا، يعني احتمالا، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا. إذا كانوا 100 متفقين وواحد مخالف، ونعلم بأن هذا المخالف هو الإمام، أو لأنه مجهول النسب هذا المخالف نحتمل بأن يكون هو الإمام، اتفاق 99 لا قيمة له أبدا. واضح؟
نعم.
إذن احتمال كون المخالف هو الإمام يسلب الحجية عن اتفاق الباقي بأجمعهم، حتى وإن كان عددهم يحقق الإجماع المصطلح. زين، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا، وأن الإجماع بعد الخلاف كالمبتدأ في الحجية، انتهى. هذا فد مبحث في الإجماع، بأن الإجماع هل هو حجة إذا كان إجماعا بدويا، يعني من دون أن يتحقق خلاف في عصر من العصور، يتحقق الإجماع على شيء على حكم، هذا يسمى إجماع بدوي. وتارة لا يكون هناك خلاف البعض يقول شيء والبعض الآخر يقول شيء آخر، هذا في عصر، ثم يأتي في عصر متأخر يتفقون على حكم من هذا الحكم المختلف فيه في العصر السابق، يقول بأن هذا أيضا يكون حجة، كما أن الإجماع من دون الخلاف اللي يسمى بالإجماع الابتدائي حجة، الإجماع المسبوق بالخلاف في عصر سابق أيضا يكون حجة. واضح؟
نعم.
انتهى. وقال المحقق في المعتبر: بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام عليه السلام، إنه لو خلى الماء من فقهائنا من قوله، يعني من قول الإمام عليه السلام، لم يكن قولهم حجة حتى ماذا؟ 100. ولكن نعلم بأن الإمام لم يكن أحدهم، نفس الاتفاق لوحده لا يدل على شيء. ولو حصل في اثنين، يعني ولو حصل قول الإمام في اثنين كان قولهما حجة. واضح؟ وقال العلامة: بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم، وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، أي لأجل قول الإمام عليه السلام لا لأجل الإجماع. انتهى. شوف، إذا نحن نشترك مع العامة في استعمال لفظ الإجماع، ولكن كيفية حجيته نختلف عنهم. هم يقولون الحجية ناتجة لتحقق هذا الاتفاق، نفس الاتفاق يورث الحجية. نحن نقول الاتفاق لوحده لا قيمة له ما لم يكن كاشفا ومشتملا على قول المعصوم. إذا عرفنا ذلك، ولا هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة، يعني من كون الإجماع حجة، تسميته إجماعا في الاصطلاح. واضح؟ يعني قد يكون حجة ولكن لم يكن إجماعا مصطلحا. وين؟ فيما إذا علمنا بقول الإمام من تحقق اتفاق 5 من الفقهاء، هذا لا يسمى إجماع مصطلح، ولكنه ماذا؟
حجة.
ولكن لا يلزم من كون الإجماع حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح. نعم، التواتر يفيد العلم، ولكن ليس كل ما يفيد العلم هو المتواتر. هنا أيضا الحجية قد يتحقق الإجماع ولكنه لا يكون حجة، وقد يكون حجة ولكن لا يسمى إجماعا مصطلحا. واضح؟ يعني لا ملازمة بين الأمرين. زين، إذا كان كذلك، هسه ممكن واحد أن يشكل، ممكن واحد أن يشكل بأنه أنت قلت في تعريف الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر واحد، ولكن كثيرا ما يدعى الإجماع في عبارات الفقهاء ويذكرون المخالف، ولكن مع ذلك يقولون لأنه معلوم النسب فلا يخل بتحقق الإجماع. والحال أنه مفهوم الإجماع من خلال التعريف هو ماذا؟ هو اجتماع علماء أمة محمد، فإذا كان المخالف ولو كان مخالفا واحدا يجب أن ماذا؟ يجب أن لا يتحقق أولا الإجماع المصطلح، ونتيجة لذلك لا تتحقق الحجية.
نعم.
شيخ الأنصاري يقول نعم هذا الشيء موجود، المخالفة معلوم النسب لا شك ولا ريب، يسلب تحقق معنى الإجماع المصطلح. ليش؟ لأنه الإجماع المصطلح هو ماذا؟
اتفاق الكل،
اتفاق الكل العلماء. فإذا كان المخالف واحد ينخرم هذا الاتفاق.
نعم.
فإجماع مصطلح ما موجود، ولكنهم مع ذلك يقولون لا يضر مخالفة معلوم النسب، لأن معلوم النسب معروف أنه لم يكن المخالف هو الإمام. فهذا عندما يقول عدم المخالفة ليس من أجل التسمية الإجماع إجماعا، المخالفة حتى معلوم النسب، نعم المخالف الواحد يهدم الإجماع المصطلح، ولكن نجد الفقهاء يتمسكون بحجية إجماع الباقي، لأن معلوم النسب بما أنه معلوم النسب نعلم بأنه ليس هو الإمام، فلذا نقطع بأن قول الإمام هو في ضمن هذه الأقوال للمتفقين الآخرين. إذن لا تشكلوا علينا بأن علماء الخاصة يقولون بأن معلوم النسب لا يضر بالإجماع، وهذا مخالف لتعريفكم للإجماع، وهو الإجماع هو اتفاق علماء أمة محمد. نقول بأنه نعم يقدح المخالف وإن كان معلوم النسب بالتسمية، ولكن لا يقدح بالحجية، يقدح بالتسمية ولكن لا يقدح
بالحجية.
نعم هسا أنا هم وياكم في بعض العبارات يقولون بأن معلوم النسب لا يقدح في تحقق الإجماع، يصرحون في هذا الأمر، يقول نعم وإن كان هذا الأمر موجود أنا لا أنكر ذلك، ولكن التأمل الصادق على قولة الشيخ الأنصاري، التأمل الصادق يدفعنا أن نقول بأن المراد من الإجماع ليس هو الإجماع بما أنه اسم، وإنما الإجماع بما أنه حجة. نعم إذن حتى لو صرحوا بأن معلوم النسب المخالف المعلوم النسب من عصر واحد لا يضر بالإجماع، مو أنه لا يضر بنفس تسمية الإجماع وتحقق مفهوم الإجماع، وإنما لا يضر بحجيته. ثم يستدرك ويقول نعم يمكن أن يقال بأن الإجماع في معناه الحقيقي هو ماذا؟ اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من العامة والخاصة، ولكن نجد علماء الخاصة يطلقون على اتفاق علماء الإمامية أنه ماذا؟ إجماع. وهذا قد يكون مجاز، ولكن مجاز مشهور، بحيث عند الإطلاق يتبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى هذا الاتفاق، وهذا في الواقع موجود عندنا. نعم المعنى الحقيقي للإجماع كما عرفناه، ولكن اتفاق خصوص علماء الإمامية من كثرة الاستعمال صار مجازا مشهور مشهورا، وكأن معنى الإجماع انتقل من اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى اتفاق الإمامية منهم. نعم اتفاق الإمامية منهم، والواقع هذا في كثير من الموارد أصلا عندنا. نعم وأجمع علماؤنا، نعم كثير من هذه الاصطلاحات اللي هي فقط ناظرة إلى إجماع الإمامية. فعلى كل حال يجب علينا أن نقول بأن هذا الأمر استعمال الإجماع فقط في بالنسبة إلى علماء الخاصة إنما هو مسامحة، نعم وتجوز. زين. وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا. المخالف وإن كان معلوم النسب نعم يهدم الإجماع الاصطلاحي. زين، كما علم من فرض المحقق قدس سره الإمام في اثنين قال بأنه حجة مع أنه لا شك ولا ريب لم يكن إجماعا مصطلحا. نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا، يعني حتى مع مخالفة معلوم النسب، يعني يقول بأنه مخالفة معلوم النسب لا يضر بالإجماع، لا أنه لا يضر بالحجية، يصرحون بذلك. نعم، ظاهر كلام الجماعة يوهم تسميته إجماعا، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب، ويصرحون بأن هذا المعلوم النسب لا يضر بالإجماع. لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.